السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنبه إلى حديث مر معنا وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وأنا ذكرت إن الحديث من حديث أبي بكرة وكنت مترددا فيه، والصحيح أنه حديث أبي كبشة الأنماري، من رواية أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند أحمد والترمذي، تقدم إشارة إليه. أيضا في مسألة سأل أحد إخواننا، وهي مسألة إنزال القرآن، وهل القرآن نزل ليلة القدر كاملا ثم أنزل بعد ذلك منجما؟ هذا ورد في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال سبحانه: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وذكرت أن كثيرا من العلم قال إنه أنزل إلى بيت العزة، وأنه فصل من اللوح المحفوظ كاملا على أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه النسائي بإسناد صحيح، أنه نزل في ليلة القدر في تلك الليلة ثم نزل عليك منجما، وأنه لا تنافي كونه نزل في ليلة القدر في تلك الليلة التي وافقت ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما. والقول الثاني أن قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتداء إنزاله، أي ابتداء إنزاله، لأنه نزل في رمضان، وعلى هذا يكون قوله سبحانه وتعالى: إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو أنزل في رمضان وهو في ليلة مباركة، ليلة القدر، وأنزل في تلك الليلة، ويكون المعنى ابتداء إنزاله في ليلة القدر، ليلة 25 في ذلك الشهر، ذلك الشهر كانت ليلة القدر، ليلة 25، على ما جاء في حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال: أنزلت التوراة أو الزبور لأول في أول رمضان، والتوراة لست خلون منه، والإنجيل 13، والقرآن 24، يعني بعد 24 يوم رمضان، فيكون إنزاله في ليلة 25 بعد 24، ويكون في قوله إنا أنزلناه ابتداء إنزال القرآن، لما نزل جبرائيل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا هو الأشهر عند كثير من العلم. والقول الثاني أيضا قال به بعضها العلم، ولا تنافي بين القولين. ونبتدئ درس اليوم. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقول رحم: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي باب من الشرك الأكبر. وهذا الباب مناسبته للكتاب ظاهرة، لأن الكتاب في بيان تحقيق التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذا الباب مع الأبواب التي بعده وكذلك جملة من الأبواب قبله هو تفسير لما تقدم، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن ضد هذه الكلمة شهادة التوحيد ضدها الشرك، والشرك أنواع. ولهذا المصنف يأتي بمن، وتقدم: باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله، باب من الشرك أن ينذر لغير الله، النذر لغير الله، وتقدم أيضا الذبح لغير الله، وأن هذه الأبواب، أن جميع هذه الأبواب تدخل في باب الشرك. فمناسبة هذا الباب للأبواب قبله واضحة، لأن الجميع من الشرك الأكبر، وكذلك هذه الأبواب كلها مناسبتها للكتاب واضحة وبينة، لأنها تنافي ما دل عليه مضمون الكتاب من تقرير التوحيد ببيانه ثم بيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فقال: باب من الشرك، لأن الشرك أنواع كثيرة، ومنه أن يستغيث بغير الله. باب من الشرك، يعني تقدير كلام الاستغاثة بغير الله من الشرك، من الشرك. ومن الشرك جار ومجرور، وهو خبر، والمبتدأ الاستغاثة في قوله أن يستغيث، وأن مصدرية، وينسبك الفعل المضارع معها إلى مصدر، تحوله إلى مصدر. فلهذا لما قدم الجار والمجرور دل على أن تقديم ما حقه التأخير لأهميته، وأن المعنى أنه من الشرك الأكبر، ليس أي شرك بل هو من الشرك الأكبر، وهو الاستغاثة، أن يستغيث استغاثته بغير الله سبحانه وتعالى أو يدعو غيره. والمصنف رحمه الله يطلق في هذه التراجم الاستغاثة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، وكذلك أيضا ما تقدم من الأبواب. وإن كانت الاستغاثة تجوز فيما يقدر عليه المكلف، يجوز أن يستغيث بغير الله فيما يستطيعه، فيما يستطيعه، المعنى أن يدعوه وأن يناديه، يدعوه ويناديه بأن يعينه على حاجاته وأمره، ويعلم أن ويعلم أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن هو يستعين بغيره. ومنه الاستعانة، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة أيضا كما تقدم، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لكن إطلاق الاستعاذة والاستغاثة هذه على سبيل الإطلاق لا تكون إلا شركا. تقدم الإشارة أن هذه التراجم لا تحتاج إلى تقييد، لأن التقييد هنا يخرجه عن معنى الترجمة، إنما المراد هو إطلاق الاستغاثة المطلقة والاستعانة المطلقة وكذلك الاستعاذة المطلقة. أما بغير الله سبحانه وتعالى فإنها تكون خاصة، يستعيذ بغير الله بشرط، يستعيذ بغير الله بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا، لا بد أن يكون بهذه الشروط الثلاثة، ليكون حي الميت ما يستغاث به، حاضر الغائب ما يستغاث به، القادر، ثلاثة شروط. ولو كان إنسان حاضر وحي لكن غير قادر فلا يجوز استغاثه به، لأن حين يستغيث به ويعلم أنه لا يقدر فهذا لاعتقاده سر في هذا الشخص أو هذا المدعو، ويعلم أن له تصرف يستطيع ما لا يستطيع غيره، ويستطيع أمرا لا ينقذه منه ولا يحصله له إلا الله عز وجل، لأنه ليس بقادر. فإذا اعتقد فيه ذلك كان اعتقاده لسر، وهذا هو عين ما يفعله المشركون بمن يدعونهم ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم دون الله عز وجل. باب من الشرك أن يستغيث بغير أو يدعو. الاستغاثة أخص من الدعاء، الاستغاثة تكون في الأمر الشديد حال الكربة حال الشدة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام موسى حاضر وقادر، حي حاضر قادر، فاستغاث الإسرائيلي موسى عليه الصلاة والسلام لأنه من قومه على القبطي، فكانت الاستغاثة هنا جائزة وإغاثة المكروب مطلوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ودلت الأخبار على الإعانة على من لعانة لمن يحتاج، تحمل له متاعه أو تعينه عليه أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق، هذا مطلوب، وتعاونوا على البر والتقوى، والمسلم مع أخيه في الإعانة، من استطاع منكم أن ينفع خاف فليفعل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا مطلوب مشروع بهذه الشروط. أما إذا فقد شرط منها فلا يجوز ذلك، لأن استغاثة بمن لا يستطيع أن يغيث، هذه الاستغاثة تكون في الشدة والكرب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لما اشتد الأمر استغاثوا وسألوا ربهم سبحانه وتعالى، ما لجأوا إلى أحد، ما سألوا ميتا ولا غائبا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق ومعهم لم يسألوه، فكيف بغيره من سائر الأمة، كيف بمن كان ميتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا سيأتي في الآيات إن شاء الله كما في كلام مصنف رحمه الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء أعم، فبين الاستغاثة والدعاء العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. يقول علماء العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق يأتي في ألفاظ، والمعنى أن الاستغاثة أخص مطلقا والدعاء أعم مطلقا، هذا العموم والخصوص المطلق، يعني يجتمعان يجتمعان في شيء وينفرد أحدهما في شيء، فرد أحدهما في شيء. أما العموم والخصوص الوجه فإنهم يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما في شيء آخر. أما العموم والخصوص المطلق فهو اجتماعهما في شيء وانفراد أحدهما في شيء، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومثل ما هنا الاستغاثة والدعاء. فالاستغاثة خص مطلقا، فكل مستغيث داع، فكل مستغيث داعي، وليس كل داع مستغيثا. كل مستغيث فإنه يدعو ربه ويسأله سبحانه وتعالى. أما الدعاء فهو أعم مطلقا، فقد يكون الدعاء في حال الكرب وقد يكون في غير حال الكرب. فلذا كانت الاستغاثة أخص مطلقا، فكان كل مستغيث داع وليس كل داع مستغيث، لأنه قد يدعو في غير حال الشدة، يدعو في حال الرخاء وفي حال السعة، والدعاء مشروع في كل حال، لكن يتأكد ويجب أن يكون لله عز وجل في حال الكرب، فهو مستغيث وهو داع. مثل الرسل والأنبياء أيضا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإحسان أخص هذه الأسماء الثلاثة، أسماء الدين، وبعده الإيمان وبعده الإحسان. كذلك الاستغاثة هي أخص كما تقدم مطلقا، وقد مثل بعض العلم أو يمكن أن يمثل بدائرة صغيرة ودائرة كبيرة، والدائرة الصغيرة داخل الدائرة الكبيرة، فالدائرة الصغيرة هي الاستغاثة، والدائرة الكبيرة المحيطة بها هي الدعاء، هي الدعاء. ومثل الإسلام والإيمان والإحسان بثلاث دوائر، أول دائرة ما هي؟ أصغرهن ما هي؟ أصغر الدوائر ما هي؟ عندنا إحسان وإيمان وإسلام، وعندك ثلاث دوائر، دائرة صغيرة ودائرة أكبر ودائرة أكبر. ما هي الدائرة؟ ما هي الدائرة الصغيرة؟ الإحسان، والدائرة التي بعدها والدائرة الكبيرة الإيمان. ولهذا الإسلام يسع جميع المسلمين، الإسلام يسع جميع المسلمين، أخص منهم من؟ أخص من أهل الإسلام من؟ المؤمنون، لأن لهم من الخصال أعلى وأكثر من أهل الإسلام، ولم تكن هذه الخصال لأهل الإسلام، فهم أخص. أخص منهم من؟ أهل الإحسان، يعني أهل الإحسان أخص في أنفسهم لكنهم أعم في أعمالهم، واضح؟ هم أخص في أنفسهم لأنهم بالنسبة إلى المؤمنين أخص، لكن في أعمالهم أعم. والمؤمنون كذلك، المؤمنون كذلك هم أخص في أنفسهم، يعني في عددهم بالنسبة إلى أهل الإسلام، لكن أعمالهم أعم لأنها أعظم وأكثر. ثم أوسع الدوائر هي الدائرة تسع أهل الإسلام، وهي أوسع الدوائر، وهي أوسع الدوائر أهل الإسلام. كذلك الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء، الرسل أخص، ولهذا الأنبياء يعني هم من جهة أنفسهم أعم، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، على خلاف في هذا، لكن الشأن هو توضيح المعنى في قولهم الخصوص والإطلاق، الخصوص العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وأن هذا من الشرك، من الشرك على سبيل الإطلاق، لكن حين يريد أن يستغيث بغيره أو أن يسأل غيره أو أن يستعين بغيره أو أن يستعيذ بغيره، فلا تجوز هذه الدعوات ولا تجوز هذه المسائل إلا بشروط، لأن المسلم عبد الله عز وجل فيلجأ إليه سبحانه وتعالى، وإذا احتاج إلى إخوانه فيما يستطيعونه فإنه يسألهم ويستعين بهم، والأمر كله لله. وتقدم أن هذه أسباب، أن هذه ماذا؟ أسباب. استعانتك بإخوانك أسباب، سبب من الأسباب. تعتقد أن هذا مجرد سبب، مجرد سبب من أسباب، مثل ما تقدم في الأسباب. والأسباب لابد من أن تنتفي الموانع، والعبد حين يعمل السبب فإنه لا يتكل عليه بل يتكل على الله عز وجل. هو يعمل السبب ويجتهد بجوارحه ويستعين بإخوانه وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أيضا أن هذه الأسباب لا تنفذ بنفسها، فالله عز وجل محيط بها، إن شاء أجراها على العادة في نفوذها، وإن شاء سبحانه أبطل هذا السبب فلا يحصل مسببه وهو نتيجته. هذا هو المؤمن الذي حقق التوحيد وأخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ولذا يكون هذا السبب عظيم وقوي بقدر ما في قلب الإنسان من الإيمان والإحسان وحسن التوكل على الله، فإن السبب يكون نفوذه قوي، يجتهد بما تيسر ولا يبالغ في الأسباب مبالغة من يعتمد عليها وينسى المسبب سبحانه وتعالى، بل يجتهد ويعمل، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والمعارك والله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم، وعدوا لهم ما استطعتم. ما هنا موصولة واقعة موقع المفعول ليعدوا، فالمعنى أعدوا كل شيء تستطيعونه مما يعد لقتال العدو، يعني إعداد كل شيء بما يناسبه. ثم قال ما استطعتم، يعني بذل الاستطاعة في قتال العدو، لأن العدو عدو الإسلام حاقد على أهل الإسلام يجتهد بمحاربتهم، وأنت حين تعد العدة تبطل ما يريد وما يقصد من محاربة أهل التوحيد وأهل الإسلام، فأنت تعمل في رضا سبحانه وتعالى. المقصود أنك تجتهد في إعداد العدة والاستعداد بكل شيء مما تستطيع، وكل زمان يختلف عن زمان الآخر، كل زمان له عدته، كل زمان له سلاحه. وأعدوا لهم، هنا قدم الجار والمجرور، أعدوا، ما قال يعني ما يعني قال ما استطعتم لقتالهم، قال وأعدوا لهم، يعني يجتهد في أن يعد كل شيء وكل فيما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، النبي عليه الصلاة والسلام عبأ الصفوف ورتبها واجتهد في اختيار المكان، واجتهد عليه الصلاة والسلام في ترتيب أصحابه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يهتف بربه ويدعو ويسأل الله عز وجل رافع يديه صلوات الله وسلامه عليه، يدعو ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره ويدعو ويهتف عليه الصلاة. تلك الليلة ليلة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، اجتهد اجتهاد عظيم في إعداد العدة، وقلبه معلق بالله، ولسانه يهتف بربه ويدعو، حتى دخل عليه أبو بكر ورأف بالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة مناشدته، قال يا رسول كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة في قلوب أصحابه علم أن النصر قادم، وهذا كله ببركة الدعاء واللجأ إليه سبحانه وتعالى مع إعداد العدة. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يرسو في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقين عظيم، والمعركة ما حصلت حتى الآن، لكن من قوة يقينه ويقين أصحابه وحسن الظن بالله عز وجل مع إعداد العدة في الأسباب الحسية والأسباب الشرعية، النصر نازل والنصر حاصل. إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله لقوي عزيز. فمن نصر الله نصره الله سبحانه وتعالى. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وهو يريهم مصارع القوم كما في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. فهذا هو الواجب تجاه الأسباب، والواجب حال استغاثة بالله عز وجل أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال أو يدعو غيره، والمعنى لا فرق بين استغاثة والدعاء في هذا الباب، وأن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى والدعاء تدعوه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذن من الظالم. ولا تدعو نهي فعل المضارع، هذا مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف الواو، حذف حرف العلة. مش الدليل عليها؟ الضمة، الضمة دليل عليها، مثل الياء دليل الكسرة والفتحة دليل الألف. قال ولا تدعو من دون الله، أي مدعو يدعى من دون الله سبحانه وتعالى ما لا ينفعك ولا يضرك. الداعي المستغيث السائل يسأل لأجل أن ينتفع، لجلب نفع أو دفع ضرر. جلب النفع هذا هو الدعاء، ودفع الضرر هذا هو الاستغاثة. كما تقدم الاستغاثة تكون حال الشدة، فيدعو لأجل أن يدفع الشدة والكرب، أو يدعو لأجل أن يحصل النفع، وقد يجتمعان، يسأل الله سبحانه وتعالى إزالة الكربة وحصول النفع. ولا تدعو من دون الله، هذا وإن كان خطاب، خرج خطاب للنبي عليه السلام، وهذا يقع في القرآن، لكن لأجل تهويل الأمر وتعظيم الأمر خاطب بذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه ولو كان خير الناس فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمقتضى ما وقع فيه، لكنه عليه السلام معصوم من ذلك، وهكذا الرسل لا يقعون في هذا، لا، فهو لتهويل وتشديد الأمر وتعظيم الأمر، وأنه ولو كان الواقع في هذا الدعاء من أصلح الناس فهو من الظالمين، فكيف بغيره؟ والمعنى بذلك تحذير أمة عليه الصلاة والسلام من أن يقعوا في ذلك، وأن الشرك لا حيلة معه لأنه يحبط العمل ويبطله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما هو الظلم هنا؟ الشرك. قال سبحانه والكافرون هم الظالمون، وقال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام، قال ألم تسمعوا إلى قول لقمان، وعند أحمد قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وهو أظلم الظلم الشرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا دليل بين على ما ذكره المصنف رحمه الله، وأن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أنها لا تجوز، لا تجوز إلا بشرط كما تقدم، وأن من فعل ذلك هو من الظالمين، لأن الاستغاثة في هذه الحال عبادة والدعاء عبادة. فكما أنك لا تصلي، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، من صام لغير الله فقد أشرك، وهكذا سائر أنواع العبادات، من ذبح لغير الله فقد أشرك، كذلك هذه العبادات. هناك عبادات تنقسم، هناك عبادات لا تنقسم، عبادة لا تكون إلا لله، هناك عبادات تنقسم، لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق في هذا الباب فإنه لا يكون إلا عبادة لله عز وجل، ولا يقبل الانقسام، إنما يكون عند التفصيل، يكون عند التفصيل. وهذا معلوم، لأنه يدعو ويسأل ويستغيث بغيره ممن يستطيع هذا الشيء، ممن يستطيع هذا الشيء. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله، ثم ذكر سبحانه وتعالى بيان، وهذه الآية التي بعدها تبين أيضا الآية التي قبلها، وأن من يدعى من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر. وهذا واضح، يعني الآيات شاهدة على أن المراد في تراجم الشيخ رحمه الله الإطلاق في الاستغاثة والدعاء، ولقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقد يفهم من الآية والله أعلم أن الدعاء أو الاستغاثة حين تكون نافعة، حين تكون نافعة فلا بأس بشروطها، حين تكون نافعة بشروطها، وهو من كان حاضرا حيا قادرا. لكن هنا المراد بذلك من يدعى من الأصنام والأوثان، وكذلك الأحياء من أولياء أو من يزعم أنهم من الأولياء، وكذلك دعاء الملائكة وعيسى عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، كل هذه لا تنفع ولا تضر. وسيأتينا وهم عن قوله سبحانه وتعالى وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الذين يدعون لا يحسون بشيء، إن كان حيا أو ميتا أو جمادا فهو غافل، معنى أنه لا يشعر بك ولا يعلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر الذي يصيب الإنسان من مرض، من فقر، من شدة، من أي ألم من الأمراض التعلق بالأبدان وأمراض الأرواح، أمراض النفس، كل هذه لا يكشفها إلا الله. والأسباب التي تعمل مجرد أسباب، وهذه الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، لكن يجتهد العبد في فعل السبب وهو على خير، سواء نفذ السبب أو لم يكن، حين تعمل بما أمر الله. وإن يمسسك الله بضر، هنا نكر ضر، أي ضر، فلا كاشف، هذه نافية للجنس، أي أنواع من الكشف، أي أنواع من الإزالة، ثم الحصر بإلا، إلا هو سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يقطع تعلق القلب بالعباد، أبد. من تحقق هذه الآية وما في معناها قطع تعلق قلبه من العباد مهما بذلوا له. هو إن كان هذا الذي تطلب الإعانة يستطيع أن يعينك، يستطيع أن يعالجك، يستطيع المداواة، عنده معرفة بالعلاج والدواء، كذلك يمكن أن يعينك بالمال، لكن من الذي ييسر هذه الأمور؟ هو الله عز وجل. قد يجتهد الطبيب في علاجك لكن لا ينفع. ولذا الإنسان حين يعمل الأسباب الحسية لا يغفل الأسباب الشرعية، بل الأسباب الشرعية تكون أقوى. فأنت تتعالج وتتداوى بالدواء وتسأل الله الشفاء، تسأل الله العافية، تسأل الله أن ينفع به. هذا هو الواجب، وهذا يجعل هذا السبب الحسي أقوى في النفوذ ويمضي ويعمل. لكن حين تتكل على السبب الحسي فيضعف عندك التعلق بالله عز وجل، ويضعف السبب الشرعي، يكون مانعا من نفوذ هذا العلاج. أيضا لو كان إنسان في شدة وكرب يريد شيئا من المال وطلب شيئا من المال، من الذي يحرك القلوب ويدعوها إلى الإنفاق؟ هو الله عز وجل. فقد يسأل ويطلب، لكن الله سبحانه وتعالى لم ييسر له هذا الطلب، وقد يتيسر بأدنى الأسباب بأن يحرك سبحانه وتعالى هذه القلوب إلى العطف والرحمة، لكن كل هذا بقدر تحقيق التوحيد. من اجتهد في تحقيق التوحيد واللجأ إليه سبحانه وتعالى فإن الله يغنيه حتى ولو لم يحصل له من خلق الله عز وجل، ييسر الله له ويهيئ له من أسباب البركة والخير ما لا حسبان له به. وإن يمسسك الله بضر لا تحقر أي ضر، هذا الضرر اليسير قد يتفاقم ويشتد ويكون عظيما، والضرر العظيم في الظاهر قد يضعف ويذهب حين تلجأ إليه سبحانه وتعالى ويكون كلا شيء. وانظر إلى حال الناس حين تنزل عليهم المصائب، هذا مجرب، وقد شاهد الناس في المستشفيات من يأتي إلى حالات إلى أماكن الإسعاف وحالات الإسعاف يرى حالات شديدة مؤلمة، ويرى بعض الناس فيه من آثار مثلا الجروح أو الألم الشيء العظيم، ومع ذلك يراه صابر محتسب لا يتألم، يعني ليس منه صراخ ولا جزع، بل تجده حامدا شاكرا، وإن كان يتألم لا ينافي التألم لكن لشدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى وحمده وثنائه، يكون كالبلسم، أعظم من ألف علاج، أعظم من أي علاج تداواه، بلسم وشفاء لهذا المرض، تطيب نفسه ويطمئن قلبه ويذوب هذا الجرح وهذا الألم في حمده وشكره لله، بل قد لا يحس به إلا إحساسا يسيرا. وآخر ألمه يسير وجرح يسير، تراه يصرخ ويتألم ويجزع، مع أنه إذا نسبته إلى ذاك الحامد الشاكر لله عز وجل الصابر كلا شيء. ما السبب؟ ما قام بقلبي هذا. فهذا لم يعمل بما أمر الله به باللجأ إليه والصبر، وما أعطي أحد كما فعل سعيد الخدري، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ومن يستعف عفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. من يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى، أو يعفه الله، من يستعف يعفه الله سبحانه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. معنى التصبر. إذا لم يصبر يتصبر، اجتهد، حاول تتصبر ولو اشتد الألم أو الكرب، فإن الله عز وجل يعينك ويفتح لك من أبواب الخير والرزق أبواب لا تحتسبها. ومن يتوكل على الله فحسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب، أبواب لا يحتسبها ولا يظنها، لأن الرزق من السماء ليس من الأرض، من السماء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن يمسسك الله بضر، شو هنا قال وإن يمسسك، كأنه والله أعلم، والله أعلم ذكر المس، والمس في الغالب يكون شيئا يمس إما الجلد أو البدن، وقد يكون من ظاهر العبارة أنه شيء يسير المس، ما ذكر الإصابة لكن المس، وقد يكون شديدا، لكن نفس العبارة أو دلالتها تدل على مسألة. وإن يمسسك الله بضر، وأن الله عز وجل لا يريد من عباده أن يهلكهم وأن يتلفهم، لا، يريد أن يرفعهم ويطهرهم. وإن مسك الضر فالله عز وجل لا يريد بذلك إهلاك عباده، لا، هو يريد أن يرفعهم. إذا أصابهم يصيبة فإن الله عز وجل يختبر عبده، ولهذا إذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن علم أن هذا من الله عز وجل، أن الله سبحانه ابتلاه وأصابه أو حصل له هذا المس من الضر ومن الشدة، وأن الله عز وجل إنما ابتلاه به ليرفعه ويطهره ويكرمه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، كما عند الترمذي بسند لا بأس به. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، وهذا في من يعني ولو شيئا يسيرا. وروى الترمذي أيضا بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: يود أهل العافية يوم القيامة إذا رأوا أهل البلاء يعطون جزاءهم أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض. مو مجرد مس، لا، تقرض بالمقاريض. يعني الإنسان لو شد عليه شيء أو غمزه إنسان وقبض على جلده بأصابع تألم، كيف بالمقراض؟ أن جلودهم كانت يتمنون، غاية أمانيهم أن جلودهم كانت تقرض. متى؟ حين يرون أهل البلاء يعطون جزاءهم. فالله عز وجل يبتلي عباده، فإن كان عند العبد يقين وصبر وعلم أن هذا من الله خير صبر واحتسب، ثم هذا البلاء يكون في حقه نعيما، يكون في حقه نعيم. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بذلك، أنه يكون خيرا له ويكون نعيما له في الدنيا حين يصبر وحين يحتسب ما أصابه الله به سبحانه وتعالى. ورد في هذا الحديث، تذكرونه في صحيح مسلم، ورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن البلاء للمؤمن خيرا له. نعم، أحسنت، عجبا لأمر المؤمن. النبي يتعجب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. شوفوا انظر الحديث، أولا يتعجب عليه الصلاة والسلام، ثم أكد المقام إن أمره، أكده بإن، ثم أكد اسمها بكل، كله، ثم قدم الجار والمجرور وتقديم ما حق التأخير يدل على الاهتمام له خير للمؤمن دون غيره. لماذا؟ إن أصابته ضراء صبر فكان ماذا؟ ها؟ خيرا له، خير في الدنيا، خير في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم نعم فيهما، أطلق أن فيهما كان خيرا، مكر خير يعني خير عظيم. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. المؤمن على حالتي كلها على خير. وبدأ النبي عليه السلام وذكر حال الضراء وبين أنه على خير، خير عظيم. إذن لا تغبط يا صاحب الضراء صاحب السراء، لا تغبطه فقد تكون خيرا منه أبدا. حين يكون على هذا الوصف فليبشر. بل قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما عند الترمذي بسند لا بأس به، قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء، ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. قاله تواضع رضي الله عنه، وإلا هو من عشر وشين الجنة. لكن يقول حالنا حال الضراء خير من حالنا حال السراء. حالنا في الضراء كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالنا في السراء كان بعد ذلك. يعني السراء يعني يريد سعة المال وكثرته وكثرة الفتوح والتي كان ابتدأها وبركتها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة. ويقول عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا مجزومه، وجدنا خير عيشنا بالصبر. أفضل العيش خير العيش، وأنا العيش ماذا؟ بالصبر. وهذا واقع، لأن الذي يصاب بالشدة ويلجأ إلى الله عز وجل يقع في قلبه من اللذة والطمأنينة واليقين عبادات عظيمة من عبادات القلب لا تحصل لغيرهم من لم يكن كذلك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى، مو بكلام أي واحد، لا كلام الرسول عنه. نقطع بأن هذا حق ونجزم بأنه حق. وفوق ذلك قوله عز وجل وبشر الصابرين، استقوا هذا قوله سبحانه. الله عز وجل يقول بشر، بدأ وبشر من؟ الصابرين. وبشر الصابرين في كما ذكر قبل ذلك، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وبشر الصابرين الذين من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة ما حالهم؟ ما هو قولهم؟ هل يجزعون؟ لا، قالوا إنا نحن لله، إنا لله، ملك لله، والله عز وجل تصرف في عبد ما يشاء، وراجعون إليه سبحانه وتعالى، والمرد إليه، إنا لله وحده دون غيره، إنا لله وإنا إليه راجعون. هو لله في الدنيا في أموره كلها، يلجأ إليه، يتوجه إليه، يعبده سبحانه وتعالى، يسأله مسألته، لا يسأل أحدا غيره سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو جزاؤهم؟ أولئك عليهم دون غيرهم، لأن قدم الجار والمجرور هنا، صلوات من ربهم ورحمة بهذه الفضائل، يعني جمع هذه. أولئك عليهم صلوات يهو الثناء من ربهم سبحانه ورحمة، وهذه يبين الصلاة غير الرحمة لأنه عطفها عليها. وأولئك هم المهتدون. الله أكبر، مهتدون في ماذا؟ في كل أمورهم في الدنيا وفي الآخرة، يهديهم الله سبحانه وتعالى لأقوم طريق وأحسن طريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا شك أن طريقتهم أخذت من كتاب الله، بصبرهم واحتسابهم، لأن هذا القرآن يهدي التي يقوم. وبشروا المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهذا من الأجر العظيم لهم حين صبروا واحتسبوا. ولذا إذا أصاب الإنسان مصيبة في نفسه أو في غيره عليه يعلم أنها خير. والمؤمن والمسلم لا يدري أي حاله خير، والله أعلم بعبده. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ أعلم بحالك، والله عز وجل يجعلك على الحال التي هي أحسن. لكن عليك حين تبتلى، يعني يكون ذلك إذا عملت بما أمر الله به. وفي حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد تكون له المنزلة عند الله، له المنزلة عند الله العالية، فيقصر عمله فيبتليه الله في أهله وماله ولده حتى يبلغه إياها. قد يقصر عمله ويضعف، لكن الله عز وجل يبتليه فيرفعه. إذا عمل بالواجب والصبر، وليس معنى ذلك أنه لا يتألم، لا، والصبر في رفع الدرجات على الصحيح. وبعض أهل العلم ومنهم أبو عبيدة رضي الله عنه يرى أن المصائب حطة، أن المصائب ماذا؟ حطة. شو معنى حطة؟ يعني تحط الخطايا والذنوب. وهذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبيدة عامل الجراح رضي الله عنه أنه مرة أصيب مرض واشتد عليه، فدخل عليه وأصحابه فقالوا كيف أبو عبيدة؟ فقالت زوجه هو بخير. فقال ما رحمه الله إن هذا حطة للذنوب، يعني يقول إنه يكفر الذنوب. لكن لا شك أن المصائب مكفرات، وتكون فيها رفعة، وجاءت النصوص بهذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأن العبد إذا أصابه مصيبة فإن الله يحط من خطاياه حتى الخدش والشوكة يشاكها. وحتى لو إنسان فقد شيء من أغراضه الخاصة ففزع، إنسان فقد جواله وفزع وصاب شدة، هذا أيضا من المصائب. فقد مفاتيحه، فقد المحفظة، فإن هذه من المصائب. يعني الله عز وجل يأجر عبده ويرفعه بكل شيء. المؤمن على خير، المؤمن على خير في كل أموره، الله أكبر. ولهذا عند الترمذي حتى البضاعة في كمه تسقط منه، يعني إشارة إلى شيء يحمله مثلا في يده، كيس يحمله في يده، محفظة تسقط منه فيفزع، هذه نوع مصيبة. هذه المصائب العبد على خير ما دام أنه على سبيل وسنة، لا يجزع ويتسخط ويتهم أو يسب ويشتم، وما أعجل ما تأتيه حاجته، فيجمع له بين الخيرين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تقدم أن المس والله أعلم، لأنه بأي شيء ولو كان بأدنى مس، وهذا في باب المصائب. ولهذا قال وإن يردك بخير، جاء بالإرادة في باب الخير، ويردك بالخير، والخير هنا الإرادة، لأن الإرادة هنا تكون أوسع، وإرادة الله عز وجل بالخير لا حد لها. أما في باب المصائب فإنها قد تكون شيئا يسيرا يصاب العبد به ويعلم أنه لا كاشف له إلا هو، ويعمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى، فيكون بخير حال في ليله ونهاره. لكن قد يتألم المؤمن لأمر يتعلق بدينه، لا بأس من ذلك، ويتضجر ويتضور، لكن إذا تضجر وتضور لا يخرج عن الحد المشروع. إذا كان لأمر دينه، مثل إنسان أذنب ذنب فوقع في نفسه، تضجر وتضور وتألم، لكنه لا يخرج عن هذا الحد، فهذا على خير لأنه نوع من الندم والتوبة. أما في باب المصائب والشدائد في البدن فاجتهد ألا يكون منك ذلك، وهذا لا ينافي الألم. ولهذا تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام تضور ليلة تضورا شديدا، أصابه شيء من القلق عليه الصلاة والسلام والألم. وعائشة رضي الله عنها لفقهها وفطنتها لاحظت ذلك منه، فانتظرت حتى جاء الوقت مناسب، ثم سألته يا رسول الله، يا رسول الله إنك تضورت من الليل تضورا شديدا، لو فعله بعض أهلنا لوجدت عليه، تسأل رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام إني وجدت تمرة علقت بردائي فأكلتها، فخشيت أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تجوز له. فالإنسان حين يقع له شيء من هذا في أن يتعلق بدين لا بأس، لكن إياه يجزع، يقول هلكت، يقول هلك الناس، لا، يكون هو الهالك. إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، والروايتان كلاهما معناها صحيح، أهلكهم هو أشد الناس هلاكا. يعني بعض الناس حين يرى الناس المسلمين ويرى أحوالهم يقول هلك المسلمون، المسلمون كذا، لا، لا تقول ذلك. إما دع كلامك هذا كأنك تدعو على الإسلام أو تدعو نفسك بالهلاك، بل عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، تجتهد في أبواب الخير. إياك أن يدعوك هذا إلى شيء من هذه الكلمات والعبارات التي قد تقودك إلى اليأس والعياذ بالله وسوء الظن. تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الدين منصور وأنه امتحن، والعاقل متقين، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، هذه سنة الرحمن. يقول ابن القيم رحمه الله هو ممتحن لكنه منصور والعاقل متقين، والأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا أحد يستطيع أن يرد ما أراده سبحانه وتعالى. الإرادة الأولى إرادة شرعية، يعني وإن يريدك، نعم، وإن يريدك بخير فراد هنا، وإن يريدك بخير، ويريدك بخير، إذا أردنا بذلك مثلا الخير ما يتعلق بالتوفيق للطاعة فهذه إرادة دينية، فلا راد لفضل سبحانه وتعالى، هذه الإرادة الكونية. إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وفيه عموم خلقه وتصرفه سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يمكن أن يتصرف في شيء دونه سبحانه وتعالى. وهذه الآية واضحة تمام الوضوح أن من يدعى دون الله عز وجل لا يمكن أن يجلب نفعا ولا أن يدفع ضرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا. في الآية الأخرى فلا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. ذكر سبحانه وتعالى الأنواع المتعلقة بجلب الخير، ما لهم فيه من شرك، والذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، نفى أنهم يملكون شيء، ولا مثقال ذرة وهي الهباء التي لا وزن في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم الملك، وما لهم فيها من شرك، وما لهم فيهما في السماوات من شرك، ليسوا شركاء، نفى الشراكة، وما له منهم من ظهير، إذا لم يكن شريك فليكن مثلا معاون، نفى الله سبحانه أن يكون له ظهير من أحد. الرابع أن يكون إنسان ليس مالكا ولا شريكا للمالك ولا معين للمالك، طيب إذن يكون له عند المالك وجاهة يشفع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. ذلكم الله ربكم الحق، والذين تدعون من دون الله ما يملكون قدر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في الآية في آية سبأ ذكر القطمير، وفي فاطر قال نفى المثقال، وفي فاطر قال ما يملكون من قطمير، ما يملكون. القطمير هو لفافة النواة، لفافة النواة، هذه اللفافة حينما تأخذ التمرة تأخذ النواة يكون عليها قشرة رقيقة، الله أكبر، من قطمير، والنقير هي النقرة في النواة. هذه اللفافة لا يملكون شيئا، ما يملكون من قطمير، الله أكبر. ذلكم الله، والذين عندنا ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعون، إما لأنهم أموات أو لأنهم غائبون أو لأنهم عاجزون، لا يسمعوا دعاءكم. لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يتبرؤون من شركهم كما تبرأت الملائكة من ذلك، وأنهم ما دعوا لذلك، بل كانوا يعبدون الجن وكانوا مؤمنين بهم. إذا حشرهم سبحانه وتعالى، فلهذا نفى كل أسباب التعلقات سبحانه وتعالى، ونفى أنواع القدرة إلا بالله عز وجل. وهنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء سبحانه وتعالى. هو الذي يقدر الخير، وهو الذي يصيب به من يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فالعبد يجتهد في أن يكون ممن يصاب بهذا الخير من الله عز وجل في دينه ودنياه، وهو الغفور الرحيم. هو سبحانه وتعالى حين ينعم على عبده وحين يصيب عبده فهو غفور رحيم في الحالين. شوف، هو غفور رحيم، إن أصابك شدة فهو الغفور الرحيم، وإن أصابك رخاء فهو الغفور الرحيم، لا فرق بين هذا وهذا سبحانه وتعالى. فإصابته والشدة ومس الضر والسعة والرزق كله بمقتضى صفة المغفرة والرحمة، عن حكمة، ليست تصرفا بغير حكمة كما يقول المبطلون المتكلمون من الجهمية وغيرهم، وأن بمقتضى المشيئة ولا حكمة. هذا من أعظم السب والعياذ بالله، تكذيب للنصوص، وإن لم يكذبوها يعني لفظا حقيقة إنما كذبوها من جهة ما قاله من الباطل. الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، الذي يصاب بالشدة بمقتضى مغفرته ورحمته، ولا تدري أي ذلك خير، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك مغفرة لك ورحمة. وكذلك حين تكون الساعة والخير، فلا راد لفضله، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قوله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، وهذا أو هذه قبل إن الذين تعبدون من دون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له سبحانه وتعالى. وأن هذا هو الواجب أن يكون الطلب واللجأ إليه سبحانه وتعالى. ومناسبة الآية للترجمة واضحة، وأن الطلب والاستغاثة والدعاء من مقتضى العبادة، وأن على العبد أن يطلبها منه سبحانه وتعالى وأن يلجأ له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، مثل ما تقدم، ما يملكون من قطمير، ما لهم فيه من شرك وما لهم منهم من ظهير. وهنا قال لا يملكون لكم رزقا، حتى القطمير، حتى الهباء الذرة لا يملكون شيئا من ذلك. إن اللي تعبدون من دون الله أشركتم بهم ودعوتموهم دون الله عز وجل من ملك أو رسول، هم لهم مكانتهم، لكنهم كانوا يبغضون ذلك، والرسل حذروا من ذلك، وحذروا من الإشراك به سبحانه وتعالى، بل حذروا من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري عن عمر الخطاب رضي الله عنه. إن الذين تعبدون من دون الله، كذلك عبادة مثل آية أخرى، هؤلاء اللي تعبدونهم حين تسألونهم هذه عبادة، هذا رد على من قال نحن لا نعبدهم إنما اتخذوا وسائط. الله عز وجل أخبر أنها عبادة، وقال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. انظر إنني تدعون من دون الله، يقول عليه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال في الآية الأولى وما تدعون من دون، يعني جميع الذي تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة والمسألة، فهو عبادة. ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، سماه دعاء في الآية، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، سماه دعاء ثم قال وما يعبدون. كذلك هنا إن الذين تعبدون يدعونهم يتوسطون بهم يتوسلون إليهم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم، نافية، هذه نافية تنفي كل شيء مما يملك، فإنهم ليس لهم فيه تصرف، لا يملكون لكم رزقا، الرزق منهم، فابتغوا عند الله الرزق. هنا قدم فابتغوا عند الله، قدم الظرف، وهذا مؤذن بالاختصاص، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، يعني في غير القرآن يصح أن تقول فابتغ الرزق عند الله، اطلب الرزق من الله، لكن الله عز وجل يقول فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، واعبدوه واشكروا له سبحانه وتعالى، إليه ترجعون، واعبدوه واشكروا له. وهذا مقتضى العبادة، وهذا مقتضى تجريد التوحيد وإبطال الشرك وقطع الشرك بعروقه من أصل شجرته، بأن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، نكر الرزق يعني كما تقدم، ولو قطمير ولو مثقال ذرة، لأن الله إن لم ييسره لا يتيسر. ولهذا فابتغوا، الابتغاء الطلب باللجأ إليه سبحانه وتعالى، ولا تحقر شيئا مما تسأله ربك، تسعى في الأسباب لكن اسأل ربك، حتى إذا انقطعت نعلك وشسع النعل اسأل ربك اللهم أن يصلح شسع نعلك. إذا جئت البيت وقال أهلك ليس عندنا ملح قل اللهم ارزقني طعاما. اسأل ربك، اسأل ربك حاجتك كلها ولا تحقر شيء مما تسأل ربك، واسأل واعمل الأسباب، اعمل الأسباب واسأل ربك، اسأل ربك أن يرزقك. لكن ليس المعنى أنك تكون جالسا لا تعمل، لا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما صدق التوكل واللجأ إليه سبحانه وتعالى تكون في عبادة، وأن تطلب الرزق في عبادة، وأنت تتناول طعامك هذا في عبادة، عبد لله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الضر والنفع، وهو الذي يرزق سبحانه، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يدفع سبحانه وتعالى، وهو الذي يرفع البلاء، يرفعه سبحانه بعد نزوله، ويدفعه قبل نزوله، ويرزق عباده. الرزق منها هنا من السماء، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف انظر الآيات هذه مع هذه الآيات كيف قرنت العبادة مع ابتغاء الرزق، وقرنت العبادة وطلب الرزق مع شكره سبحانه وتعالى. وانظر إلى الآيات الأخرى والتي صدر بها المصنف هذا الكتاب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو الذي يرزق من هذا الرزق، وأراد الخير فليطلب من الله عز وجل، وليعلم أن أحدا لا يرد ما أراده سبحانه وتعالى، فلا راد لفضله كما تقدم الآية قبله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. المعنى أن من لجأ إلى سبحانه وتعالى وعلم أنه الغفور وأنه الرحيم، فإن الله عز وجل يجعل هذه الشدة بلسما وشفاء، ويكون هذا العبد يكون متعرضا لمغفرة الله ورحمته، وكذلك حين يوسع عليه ويكون في سراء. ولذا أفضل العباد هو الصابر الشاكر، هو أفضلهم هو الشاكر، الشاكر مع الصبر. يعني قد يكون العبد الصابر الشاكر، إن كان العبد فقيرا فحاله الصبر، إن كان غنيا فحاله الشكر. من أفضلهما؟ أتقاهما في هذين الوصفين، أتقاهما في باب الصبر، أتقاهما في باب الشكر. لما اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، كلاهما على خير. هذا فقير صابر محتسب لله عز وجل، لكنه فقير في الظاهر، فهو غني بقلبه، غني، لأن العباد كلهم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو إن كان فقير من جهة المال لكنه غني بقلبه، وهو أغنى من ذاك الغني وإن ملك ما ملك ما دام صابرا. ليس الغنى كما في الصحيح عن أبي هريرة، ليس الغنى عن كثرة العرض. ما هو الغنى؟ غنى النفس، الله أكبر، غنى النفس، هذا الغنى الحقيقي. قد يكون إنسان عنده أموال طائلة لكنه في فقر عظيم، في لهث وركض في أمر الدنيا، لا يطمئن ولا يرتاح في ليله ونهاره، ويراه بعض الناس ويغبطه، لكنه مسكين، ويموت ويوم يموت لا يصحب منها شيئا، وماله ما هو ما قدم، هذا ليس ماله، كل المال اللي في الدنيا ليس مالا له، ليس له من هذا المال شيء أبدا، ماله ما قدم. فهذا الفقير الصابر الغني بقلبه على مرتبة عظيمة. وكذلك الغني الشاكر، إذا كان غنيا شاكرا، من أفضلهما؟ أتقاهما. التقوى هي اللي ترفع العبد، يتقي الله في صبره ويتقي الله في غنى، مثل ما تقدم معنا في حديث من أبي كبشة الأنماري لما قال رجل أتاه الله مالا وعلم، يعني يعلم كيف ينفق هذا المال، ما يخبط، يتقي في ربه ويصل في رحمه ويعلم لله في حقا، فهو بأرفع المنازل، غني شاكر وينفق هذا المال بعلم. وكذلك الفقير الصابر، وجاءت أحاديث بأن الفقراء يسبقون أغنياء يدخلون الجنة، هذا بحث لا نريد أن ندخل فيه، بحث له أحاديث معروفة، لكن الإشارة إلى معنى هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى كما قال فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واعبدوه واشكروا، ولعل هذا والله أعلم حين إشارة فاعبدوه واشكروا له، يعني أنه حين يرزقك الله المال عليك بالشكر، فتكون غنيا شاكرا، لكن إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. فذكر سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين هذا المعنى، ما يتعلق بمن كان صابرا مع شدة الضر، مع إصابته بالضراء، وكذلك حين يصيبه الخير وينعم عليه بالخير، ففي هذه الحال يكون على مرتبة عالية عظيمة. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، والمعنى أنك تسأل الله عز وجل ولا تسأل غيره. وقد جاءت حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سؤال الله سبحانه وتعالى، فضل سؤال الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يسأل ربه ولا يسأل غيره، ولا يسأل غيره. شوف الأخ النائم هذا اللي وراكم، الأخ النائم النائم، لا اللي وراء وراء، لا اللي وراء، نعم. يقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. شوف هذا، لا استغفر، بارك الله فيك، يعني حلقة العلم ما يحسن فيها النوم، جزاكم الله خير، عشان يرجو أن الملائكة تزاحم في هذه الحلقات، حلقات العلم، ونحن في بيت الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وأعمالنا بمنه وكرمه. وقد جاءت أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في أن العبد يجعل سؤاله وطلبه لله عز وجل، ولا ينزل حاجته إلا به، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بايع نفرا من أصحابه على ذلك، بايعهم على ماذا؟ بايعهم على أن لا يسأل الناس شيئا. قد روى مسلم من حديث عوف مالك الأشعري رضي الله عنه قال كنا ستة نفر، أو قال سبعة نفر، أو ثمانية نفر، أو تسعة نفر عند النبي عليه الصلاة، فقال رسولنا ألا تبايعون؟ فقلنا قد بايعنا يا رسول الله. فقال ألا تبايعون؟ فقلنا قد بايعنا يا رسول الله. فقال ألا تبايعون؟ فقلنا على فبسطنا أيدينا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله. البيع أمرها عظيم، ولهذا قالوا قد بايعناك. قال على ألا تسأل الناس شيئا. بايعهم عليه الصلاة والسلام، بايعهم، ثم قال وأشر إلينا كلمة خفية على ألا تسأل الناس شيئا. قال بعض العلم إن هذه بيعة خاصة ولعدد خاص، وهم الذين كانوا عنده وأشر إليهم كلمة خفية، وكأن هذا والله أعلم كما قال بعض العلم أن بعض الناس ربما يعرض ويحتاج إلى السؤال، ولهذا قال وأشر إلينا كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. وأن الإنسان لا يسأل أحد أبد إلا حال ضرورة خاصة، حال المسألة، ما جاءك من هذا المال فخذه، كما في الصحيحين في قصة حكيم، وكذلك عن عمر رضي الله عنه قال عليه السلام ما أتاك فخذه وما لا فلا، وفي لفظ غير مستشرف ولا سائل. إذا جاء خاصة إذا كان جاء هذا المال لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من بيت مال المسلمين، فقال له ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يسأل حكيم ولم يرز أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عمر رضي الله عنه: أيها الناس، ودكم أن يعطي حكيم من هذا المال ويأبى، فلم يرز أي لم ينقص حكيم أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قبيصة، حديث قبيصة ابن مخارق الهلال صحيح مسلم، أنه جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فسألها، فسأل حتى يصيب قيوم عيش أو قال سدا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب قيوم عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فشهد ثلاثة من ذوي الحجة: لقد أصابت فلانا فاقة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم عليه الصلاة والسلام. سحت، مسألة سحت، وأي جسد كما الحديث، حديث صحيح أيضا، وأي أو قال أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. في الحديث آخر الصحيح عند الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وفي حديث مسعود عند الترمذي: إن المسألة كدوح أو خدوش في الوجه، كدوح أو خدوش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدهم يسألني فيذهب يتأبطها نارا، قالوا: يا رسول، على ما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يأبى الله لي البخل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسألة الذي يسأل يأتي يوم القيامة عاري الوجه، وجه عظم لا لحم عليه والعياذ بالله، عقوبة في الموقف يوم القيامة. ولهذا أصل المسألة لا يجوز عند أهل العلم، أصل المسألة لا يجوز إلا في أحوال خاصة كما في حديث قبيصة، لأن المسألة فيها مفاسد. فيها أولا مذلة للسائل وإيذاء للمسؤول، وفيها أيضا نوع تذلل لغير الله. هذه مفاسد ثلاث، واحدة منها تكفي. ولذا جزم شيخ الإسلام تيمية في قاعدة، في القاعدة الجديدة في توسل الوسيلة، بحرمة المسألة للأدلة، الأدلة الصريحة في هذا. بالحديث قبيصة كتقدم: لا تحل المسألة، حرام، هذا أبلغ ما يكون في تحريمها. إنما تجوز في بعض السور حين لا يجد ما يغديه ولا يعشيه، ما يغديه ويعشيه يضطر، حال الضرورة، حال الضرورة نحو ذلك، فهذا لا بأس. ولهذا من استعف عن المسألة ولو كان في حال ضرورة فإن الله عز وجل ييسر أمره وينزل ويفتح له أبواب الخير. ولهذا قالوا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واعبدوه واشكروا له. ومرة أطاف الأعراب بالنبي عليه الصلاة والسلام ممن كان توه أسلم، وجعلوا يسألونه عليه الصلاة والسلام حتى ألجأوه إلى شجرة من شجر السلم حتى علقت بردائه وخطفت رداءه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليهم فقال: لو كان عندي مثل هذه العظة مالا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول ذلك عليه السلام، وأنه يعطيهم. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جاءه مال من البحرين من الجزية، فسمع الصحابة رضي الله عنهم وكانوا لا يسألونه عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج بعضهم، لكن لما كان هذا المال من الجزية جاءوا وشهدوا معه صلاة الفجر من حديث عوف بن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام بعدما سلم، وكان المال مصبوب وكان كثير، فالتفت وضحك عليه الصلاة، قال: لعلكم سمعتم بمال أرسله أو أبو عبيدة وغيره من البحرين أنه جاء من البحرين. قالوا: بلى نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم وتهلككم كما أهلكتهم. والأمر كذلك وقع لما فتحت الدنيا وبسطت وكثرت الأموال، حصل ما حصل، حصلت الفتن والقتال على المال. ولهذا لما فتحت بعض المدائن، وكان الصحابة رضي الله عنهم لفقهم يعلمون ذلك، لما فتحت بعض البلاد في بلاد الفرس وغنمت الغنائم العظيمة، غنائم عظيمة من الذهب والفضة، وكان هؤلاء وكان الكفار ما بين مأسور وبين قتيل، وذهبت تلك المدن وتلك البلاد العظيمة التي كان لها شأن قبل ذلك، وكان لا شك يوم فرح وسرور، يوم عظيم نصر الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله. فأخذ أبو الدرداء رضي الله عنه زاوية من هذا المكان الذي فيه الغنائم وقد أسر الكفار، وجعل يبكي رضي الله عنه. فقال له بعض أصحابه: يا أبا الدرداء، تبكي في مثل هذا اليوم؟ قال: نعم، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة إذ صاروا إلى ما ترون. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا الله رضي الله عنه. خشي أنه لما فتح الدنيا أن يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء حين تبسط الدنيا وتفتح الدنيا. وهذا مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا تهلككم كما أهلكتهم. وتقدم قول عبد الرحمن عوف رضي الله عنه: ابتلينا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا معه بالسراء فلم نصبر. عبد الرحمن عوف تقدمت وفاته سنة 32 رضي الله عنه، كلام هذا يقوله رضي الله عنه في عهد عثمان، في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرضي الله عنهم جميعا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فاعبدوه واشكروا له، وهذا أيضا الآية دلالتها على الترجمة من جهات عديدة. المعنى من جهة أو دفع الضر أنه لا يدفع إلى الله، وهذا في حال الشدة، ولقول أن يستغيث بغير الله. وابتغوا عند الله الرزق، هذا هو الدعاء اللي هو شق الترجمة الثانية في الآية التي بعدها، في الآية التي بعدها، وكذلك في الآية قبلها: وأن يريدك بخير فلا راد لفضله، يعني أنك تسأل الله عز وجل، متعلق بشق الترجمة الثانية أو وهو الدعاء، وأنه يدعو الله عز وجل ويسأله ولا يدعو غيره في حال السراء وكذلك حال الضراء. فابتغوا عند الله الرزق، وهو سؤاله سبحانه وتعالى ودعاؤه، واعبدوه واشكروا له، وأن هذا هو حقيقة التوحيد، عبادته مع شكره سبحانه وتعالى. وهذا هو تحقيق هذا المقام حين تكون عبادة لله في كل أحواله، فهو في حال الشدة يعبد الله، في حال الرخاء يعبد الله، وهو مقتضى قوله فاعبدوه. فقوله فاعبدوه هو دليل لشقي الترجمة، دليل لشقي الترجمة، لأن العبادة هنا مأمور بها في حال الشدة وعند الاستغاثة حال الشدة، ومأمور بها في حال الرخاء أيضا، وهو شق الترجمة الآخر أنه يعبده سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. ثم بعد ذلك أيضا يستعين بتمام العبادة بشكر الله عز وجل، فاعبدوه واشكروا له. وهذا حين يعلم أن المرد والمرجع إلى الله، وأن العبد حين يعبد الله ويشكره مع شكر الله يزيده سبحانه وتعالى من جميع هذه الفضائل الدينية والدنيوية، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال سبحانه عن داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي الشكر العام، ولوالديك، قرن شكرا وبشكر الوالدين، يبين أن الشكر يكون في هذه كلها، وأنه حين يعبد الله عز وجل في هذه الأحوال كلها، وأنه يشكر سبحانه وتعالى يزيده سبحانه وتعالى من حسن عبادته. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، في حديث عمار بن ياسر، شوف انظر، أسألك، حديث صحيح، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وهنا قال: واعبدوه واشكروا له. وهذا يبين اقتران الشكر مع العبادة في الآيات وفي الحديث، والأمر بالشكر في الآيات وفي الأحاديث، وأن شكره سبحانه وتعالى من أعظم أسباب حسن العبادة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، لأن من شكر الله عز وجل كان الجزاء أن يحسن العبادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يزيدنكم ماذا؟ من كل شيء. وأعظم الزيادة الزيادة في النعم الدينية، وأعظم النعم النعم الدينية، لأن النعم الدنيوية لا تطيب إلا بالنعم الدينية. فيزيدك سبحانه وتعالى من أمور الخير في العبادة والإقبال على الله عز وجل، فتكون سعيدا بعبادة الله عز وجل، عبدا لله ممتثلا طائعا، فتكون عبادة في جميع أمورك. ومثل ما تقدم: ما تحقر شيئا مما تريد به وجه الله، كل حركاتك وسكناتك لله وبالله. واعبدوه واشكروا له سبحانه وتعالى، يشكره سبحانه وتعالى. والشكر من أعلى درجات العبادة. عندنا ثلاث مقامات: الصبر أرفع منه الرضا، أرفع منه الشكر. العبد حين يبتلى يحتاج إلى الصبر، حين ينعم عليه يحتاج إلى الشكر، حين يحتاج الشكر والرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى. والرضا يكون في المصائب، حين يرضى العبد بما قضى الله عز وجل يرتفع إلى مقام، هذا مقام أعلى، ليس بواجب، أو نقول إذا قيل إنه واجب فلا مانع أن يجتمع التألم مع الرضا، التألم مع الرضا، يعني الشكر ليس بواجب. وهذا هذه مسألة فيها خلاف، لعله وتعرض لها إن شاء الله، لعلها تقيد مسألة هذه المقامات. لكن الرضا يجامع الصبر، أنه يرضى، يجب عليه يرضى، نعم. وأنا قصدي أن الشكر هذا هو موضوع الخلاف، ولكن مسألة لعلها أيضا تحرر إن شاء الله، ويعني ينظر كلام أهل العلم فيها مرة أخرى. أيضا قد يقول عبد: هل يمكن أن أرضى بالمصيبة مع التألم؟ نقول: نعم، ممكن أن تشكر الله عز وجل وأن تتألم. كون الإنسان يجد الألم ويجد الشدة لا ينافي الرضا بل لا ينافي الشكر، لا ينافي الشكر. والعبد مثل ما تقدم أنه حين يشكر الله عز وجل وحين يجتهد في رضاه فإنه يخف عليه أمر الشد أمر المصيبة. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون سبحانه وتعالى. ثم أيضا هنا في الآية إشارة إلى أن ابتغاء الرزق من أعظم أسباب التوحيد، وأن محق البركة أعظم أسباب الشرك والمعاصي. يمحق الله الربا، ايش قال ايش بعده؟ ويربي الصدقات. الإنسان الربا صاحب الربا يأخذ أموال الناس، يأخذ أموال الظلم، والذي يتصدق يعطي من ماله. الربا ما جزاؤه يمحق، والصدقات ما جزاؤها الله عز وجل يربيها يربيها يقبلها. يعني أن عاقبة الصدقة الكثرة والبركة والنماء، مع أنها إعطاء من المال، وعاقبة الربا ماذا؟ المحق. كما روى الإمام بإسناد صحيح: الربا وإن كثر عاقبته إلى ماذا؟ عاقبته إلى قل، إلى قل. إيش معنى قل؟ قلة، أنه يؤول إلى أن يكون قليلا ثم ممحوقا. والآية وضحت: يمحق الله الربا. المحق في الحقيقة أيضا يقول بعض العلم أن الربا في قول يمحق الله الربا في إشارة إلى محق صاحبه ومحق ماله ومحق أمورك كلها، لأنه إذا محق الربا محق صاحبه، ولا شك أن محق الربا يكون تلف لصاحبه، لأن حياته ومعيشته على الربا، فإذا محق الربا محق صاحبه. إلا أن يدارك بتوبة ورحمة من الله عز وجل، لكن ما دام على الربا هو ممحوق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالصدقات مع أنها إعطاء لكنها بركة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما نقصت صدقة من مال، جاء زيادة لكن في ثبوتها نظر عند البزار وغيره، بل تزده. هو أصلا تزيده، لكن قد تحذف الياء بلا جازم، هذا يقع في كلام أصل بل تزيده، لأن فعل مضارع متجرد، لكن قد يقع أحيانا يحذف حرف العلة يعني بلا ناصب والجازم، ويكون له معنى من المعاني، لأن أي حذف مثلا أو كلام نعم لا أصل تزيده ما في ساكنة، إيه هو يعني هنا قال تزده، هو جزم هنا، لو قال تزدده، لو قال تزدده هنا شك، لما جزم هنا صار مشك لما جزم، لكن في الأصل هو غير مجزوم، هو غير مجزوم في الأصل، لكن لما جزم سكن، هذا واضح لأن المجزوم ساكن. نعم، ولا فلهذا كما تقدم أن الربا ممحوق والصدقة كلها بركات، كلها بركات. ثبت في الصحيحين من حديث هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ما تصدق أحد بعدل كف من كسب طيب، شيء في كفك وضعت في كفك الكف، ما قال الكفين، كف واحد، أخذ الإنسان حب أو تمر أو طعام في يده، في يده من كسب طيب اتصدق بها. ما تصدق أحد بعدل كف من كسب طيب ماذا؟ إلا تلقاها الله بيمينه، تلقاها الله بيمينه فيربيها، كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة. قال: فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، حتى تكون أعظم من الجبل. الله أكبر. هذا القدر اليسير الله عز وجل يتقبله حتى يكون أعظم من الجبل، يربيها لعبده ويعدها لعبده. والأحاديث في هذا كثيرة، وفي هذا الباب والبركة، وأن العبرة بما يخرجه العبد قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن الصدقة حين يتصدق بها العبد فهي سبب للخير والبركة. والقصص في هذا كثيرة، وأنا أعرف بعض الأسر ممن يكون دخله يسير جدا، قد لا يفي في الظاهر بحاجته لكثرة أولاده وقلة ذات يده، ربما بعض إخواني يعرف أكثر وأكثر، لكن عندهم من اليقين والصبر. حتى حدثني أكثر من واحد، وأحدهم حدثني وأعرف حاله، يعني مدخوله يسير جدا وله عائلة كبيرة، ويقول لي والله إنه يأتي آخر الشهر وعندي شيء من المال فاضل، وآكل من خير ما يأكل الناس من جميع أنواع ما يأكل، وبيتي فيه خير كثير وما بقي، وأتصدق من هذا المال، ثم يبقى شيء من المال أصرفه هنا وهنا، يتصدق به ويصل به مال بورك فيه، بعنه في الظاهر حاله لمن نظر يقول هذا فقير، لكن النظر بعين الساعة والبركة والخير وما عند الله عز وجل، وعدم تطلع إلى ما عند الناس، بل قلبه مربوط ومتصل بالله عز وجل، ومن اتصل به وصله الله، وصل حباله، وصل أموره. وبالعكس أناس قد يكون ماله كثير ومع ذلك كما يقال عشاؤه أو غداؤه يطرد عشاءه، وقد يحتاج إلى السلفة وعليه ديون مع أن ماله الذي يأتيه من مرتب غير مال كثير، بعدم البركة وزوال البركة بأشياء كثيرة. وسبق أن من أعظم أسباب زوال البركة كثرة المعاصي، وأعظمها والعياذ بالله هو الشرك بالله عز وجل. قال فاعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وأن من أعظم أسباب البركة والرزق هو عبادة الله عز وجل وابتغاء الرزق من عنده سبحانه وتعالى. ولعلنا نؤجل بعض الآيات البقي الباب إلى غد إن شاء الله، نقف على هذا والله أعلم. نعم.